أحلف فعل القسم، فعل أحلف وأقسم هذا فعل يمكن أن يحذف وتقول ورب الكعبة أن تفعل كذا، أو والله لتفعلن كذا، أو تالله لا تفعل كذا، فلا بد لأجل أن تكون يمينا منعقدة أن يجتمع فيها إما هذان الأمران أو الثلاثة جميعا. أما الاكتفاء بواحد لا يصح، فإن قلت افعل كذا بدون يمين ما أصبحت يمين، وإن قلت والله ولم تبين ماذا تريد ما أصبحت يمين، أو قلت ورب الكعبة ولم تبين ما أصبحت يمين. فلأجل أن تكون يمينا لا بد أن تجمع هذه الأمور، إما أن تقول ورب الكعبة لتفعلن كذا، أو تقول أقسم برب الكعبة لتفعلن كذا. بقي معنا إذا جئت بفعل القسم فلا بد أن تعديه بالباء، إن قلت أقسم فلا بد أن تقول بالله، ما تقول أقسم الله ولا أحلف الله، وإنما تقول أقسم بالله وأحلف بالله. فإذا جئت بفعل القسم فلا بد أن يعد بالباء. أما إن حذفت هذا القسم فحينئذ يمكن أن تأتي بغيره، ممكن أن تأتي بالواو أو تأتي بالباء أو تأتي بالتاء، حروف القسم والله وبالله وتالله، والأشهر في الإطلاق والأكثر الواو في القسم والله ورب الكعبة، ثم يليها في الإطلاق الباء بالله برب الكعبة أن تفعل كذا، برب البيت برب محمد أن تفعل كذا، ثم المرتبة الثالثة في الاستعمال التاء تالله لتفعلن كذا، ترب الكعبة أن تفعل كذا. لكن هذا إطلاقه نادر، إطلاقه نادر جدا، فالأكثر في الاستعمال الواو ثم الباء ثم التاء. وهذا معنى قول الناظم هنا تعدي الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء، يعني في هذين البيتين كفاك الناظم عن عناء البحث، لأنه يفصل في كتبه في أكثر من هذين الشطرين، قد يستوعب صفحتين ثلاث، فهو بهذا النظم أعطاك موجز صيغ القسم حتى يكون ذلك أسهل في الحفظ. ثم قد يحذف فعل القسم والمقسم عليه ويبقى المقسم، عفوا يحذف فعل القسم والمقسم به ويبقى المقسم عليه، وهذا في حق الله جل وعلا، كما في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قوله لتبلون مسبوق بقسم محذوف والله لتبلون، والله لتبلون، وجاءت اللام هنا الدالة على الوقوع، الدالة على الوقوع كنتيجة للقسم، جاءت بعد الحذف، فكأنها حلت محل الباء التي تكون في القسم في قوله بالله، في قوله بالله. مثالها أيضا قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة، هذه يمين، لكن فعل القسم محذوف والمقسم به محذوف، بقي المقسم عليه، واللام جاءت قامت مقام الباء التي هي باء القسم. قال ومقسم به من القرآن فإنه منوع البيان، كأن يكون مقسما بذاته أو مقسما ببعض مخلوقاته. طيب، القسم في القرآن جاء بصورتين، الصورة الأولى هو أن يقسم الله جل وعلا بذاته المقدسة، كما في قوله فلا وربك لا يؤمنون. قل إي وربي، بلى وربي، كل ما جاء فيه لفظ وربي فإن الله جل وعلا أقسم فيه بذاته، أقسم فيه بذاته. أما النوع الثاني فهو أن يقسم الله جل وعلا في كتابه بشيء من مخلوقاته، وهذا كثير وهو أكثر من القسم بذاته. ومخلوقات الله متعددة، فقد أقسم بالفجر كما في قوله والفجر، وأقسم بالبلد لا أقسم بهذا البلد، وأقسم بيوم القيامة فقال لا أقسم بيوم القيامة، وبالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بالليل والشمس والقمر والصبح، والصبح إذا تنفس، والليل إذا عسعس، وهكذا، والقمر إذا تلاها. أقسم الله جل وعلا بعدد كبير من مخلوقاته، لكن هذا القسم لا يجوز إلا في حق الله جل وعلا، فالله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كما قال ذلك الحسن البصري رحمه الله. أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم إلا بالله جل وعلا، ولا أن يحلف إلا بالله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا يشمل كل حلف بغير الله، ومفهومها أنه لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا. وبناء على ذلك فلا يجوز أن تقول وحياتك، ولا أن تقول مثلا لأي شيء جماد، للكعبة مثلا والكعبة أو البيت، ولا تقول لبعض أوليائه وأنبيائه، فلا يجوز أن تقول والنبي ولا وجبريل ولا والملائكة ولا غير ذلك. القسم والحلف لا يجوز إلا لله جل وعلا. والدارج على ألفاظ كثير من الناس حينما يقول وحياتك فهذا لا يجوز، لأنه يقسم بحياة الشخص، والقسم لا يجوز إلا بالله جل وعلا. لكن لو قال وحياة الله فيصح، لأن الحياة صفة من صفات الله جل وعلا، وأنت يجوز لك أن تحلف أو تقسم بذات الله أو بصفة من صفاته، فيجوز أن تقول والله والسميع والعليم والبصير والحي والقيوم والمهيمن والقدوس والمصور والمتكبر، كل هذا يجوز أن تحلف به. الناس درج عندهم لفظ والله ورب الكعبة، لكن لو قلت والمصور صارت يمين، لأن الله هو المصور. لو قلت والعزيز هذا حلف، لو قلت والجبار هذا حلف، لو قلت والمؤمن هذا حلف، وحلف صحيح. هذا إذا أقسمت بذات الله أو باسم من أسمائه، أو تقسم بصفة من صفاته، كأن تقول ورحمة الله، الصفة لا تأتي إلا مضافة إلى الله، بخلاف الاسم تقول والحي والقيوم والجبار والمتكبر. أما بالنسبة للصفة لا بد تكون مضافة، فما تقول، فلا تقول ورحمة وقوة وكلام وعلم، ما يصح. علما من تريد، علم الإنسان أو علما، فلا بد أن تضيف، فتقول ورحمة ربي وقدرة ربي وسمع ربي وبصر ربي وكلام ربي، يجوز لك أن تحلف بصفات الله جل وعلا، لكن لا بد أن تكون مضافة، لا بد أن تكون مضافة، يعني مضاف مضاف إليه، مضافة إلى الله جل وعلا، ورحمة ربي وقدرة ربي وعلم ربي إلى آخره. إذن صار عندنا القسم في القرآن قسمين، القسم الأول أن يقسم الله بذاته، القسم الثاني أن يقسم بشيء من مخلوقاته. ويتفرع عن هذا أنه لا يجوز للبشر أن يقسموا بشيء من مخلوقات الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهانا عن الحلف بآبائنا، وقال من حلف بالله بغير الله فقد كفر، فقد كفر أو أشرك، وقال في الحديث الآخر من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت. إذن الحلف بغير الله لا يجوز، لا يجوز. وهو نوع من الشرك لكنه شرك أصغر غير مخرج عن ملة الإسلام، لأنه قال فقد كفر أو أشرك، وهنا نكرة، فهي لا تكون إلا في الكفر الأصغر. فينبغي للشخص أن يحافظ على الحلف واليمين بأن لا يكون إلا لله جل وعلا، فلا يقع فيما يقع فيه كثير من الناس من الحلف الدارج كالحلف بالنبي أو بحياة الشخص، فإن هذا من الحلف المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: فمرة يكون منه مظهرا وتارة يكون فيه مضمرا. هذا الحلف في القرآن أو اليمين في القرآن تنقسم إلى قسمين: تجيء أحيانا ظاهرة وتجيء أحيانا مضمرة. أما الظاهرة فهو الذي ذكرنا لكم كقوله لا أقسم بهذا البلد، وكقوله قل بلى وربي لتبعثن، فلا وربك، هذا قسم ظاهر. أما المضمر فهو الذي ذكرناه قبل قليل، يؤتى بالمقسم عليه مع حذف القسم وفعل القسم، كما في قوله كلا لينبذن في الحطمة، فهنا القسم محذوف وهو كلا وربك لينبذن أو كلا والله لينبذن، لكن حذف المقسم به للعلم به، هذا يسمى مضمر. إذا جاء مثل هذا القسم لم يذكر فيه المقسم به في القرآن فإنه يسمى قسما مضمرا. وأما إذا جاء ظاهرا كما في قوله فلا وربك أو كما في قوله لا أقسم، فإن هذا يكون من باب القسم الظاهر. فالقسم إذن قسمان: قسم ظاهر وقسم مضمر. وهذا هو أيضا خلاصة ما يتعلق بمبحث القسم. نعم.
أصول التفسير: من يطلب التعريف ليس يتعب لأنه المعنى الذي يركب، فالأصل ما يبنى عليه الغير، فاحفظه يا نجيب فهو خير. وعرف المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوير، وقيل بالتأويل في الترادف وهو الذي له اختيارا قد قفي. وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيب، وهي القواعد التي تكون معول التفسير لا ظنون، لأجل أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير.
نعم. الآن في الجملة انتهينا مما يتعلق بعلوم القرآن، ودخلنا الآن في باب جديد وهو ما يخص أصول التفسير، وهي قواعد التفسير وكيف يفسر القرآن، كيف يفسر الشخص القرآن. وهذا مبحث مهم جدا، وهو فن بذاته ألفت فيه كتب وتحدث بإسهاب أهل العلم عنه في مواضع متفرقة، ولأهميته أردفه الناظم وأدرجه ضمن هذه المنظومة لأجل أن يكتمل المراد من هذا النظم، وهو النفع العام، بحيث يكون لديك إلمامة جيدة بما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير. فقال أصول التفسير، ثم ابتدأ ذلك بقوله من يطلب التعريف ليس يتعب لأنه المعنى الذي يركب. يعني قد يأتي شخص ويقول ما معنى أصول التفسير، كيف أعرف ذلك؟ فيقول الناظم إن من يطلب التعريف ويبحث عنه فإنه لن يتعب، لأن المسألة بسيطة، وهي أنك تفسر، تفصل هذين الكلمتين عن بعض لأجل أن تصل إلى المعنى المطلوب. فإذا أتيت بلفظ أصول التفسير كبر عليك المعنى وشق عليك إخراج تعريف عام لهذه اللفظة، لكن الناظم دلك على ما يعينك على معرفة هذا بقوله لأنه المعنى الذي يركب. المعنى مركب من تعريفين، فنحتاج إلى أن نفرز الكلمتين عن بعض، فنفرز كلمة أصول على حدة وكلمة تفسير على حدة أخرى. أما الأول أصول، الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يفتقر إليه الغير ولا يحتاج هو إلى الغير، هذا هو الأصل. أو بعبارة أوضح، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره ولا ينبني هو على غيره، هذا هو الأصل. فعندنا هذه الأعمدة أصول لهذا المسجد يبنى عليها ما هو فوق، لكنها لا تنبني على غيرها، هل يقال لها أصول أو يقال له أصل؟ هذا معنى الأصل في اللغة. ومنه قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، فالأصل هو الثابت في الأرض والفرع هو ما ارتفع إلى السماء، فكل شيء قام عليه غيره فإن المقام عليه يقال له أصل. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإن الأصل يطلق ويراد به عدة أشياء، قد يراد به الدليل، يقال الأصل في الشيء كذا أي الدليل، فمثلا نقول الأصل في الصوم هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمرادنا بكلمة الأصل أي الدليل. الإطلاق الآخر يراد بالأصل القاعدة المشهورة، عندنا القواعد الشرعية المشهورة، الضرر يزال، الاجتهاد لا ينقض بمثله، الأمور بمقاصدها، وهكذا، هذه قواعد يقال لها أصول. فمثلا حينما يأتي شخص حينما نقول الأصل تحريم أكل الميتة، فنقول إن جواز أكل الميتة خلاف الأصل، وذلك عند الحاجة، إذا احتاج المرء إلى أكل الميتة لضرورة فإن هذا الأكل خلاف الأصل، لأن الأصل هو المنع، فإذا يطلق الأصل ويراد به القاعدة المشهورة. قد يطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، وهو أحد أركان القياس، لأن عندنا في القياس الأصل والفرع، الأصل والفرع، الأصل هذا هو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه. فمثلا في الربا يقيسون الرز على البر، يقيسون الرز على البر أو الشعير، هذا قياس، الأصل ما هو؟ البر، والفرع هو الرز. فإذا يطلق الأصل ويراد به ماذا؟ يراد به المقيس عليه الذي هو الأصل في أركان القياس. إذا عرفنا الآن ما يتعلق بالأصل، بقي عندنا التفسير. ما هو التفسير؟ التفسير مر معنا في الدرس أظن الماضي أو قبل الماضي فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه، أنه اختلف أهل العلم فيه، فقالوا هو التأويل، وقيل هو التحريف، وقيل هو ما يؤول إليه الأمر. إذن هذه إطلاقات لا داعي لإعادتها، لأن فصلنا القول فيها فيما مضى. هذه إطلاقات تطلق على التفسير، والتفسير هو ما يتوصل به إلى فهم كتاب الله جل وعلا، ما يتوصل به إلى فهم كتاب الله جل وعلا، هذا هو التفسير. إذا أردنا أن نكون تعريفا جامعا بين الأصول وبين الأصل وبين التفسير، فنقول إن أصول التفسير هي التي قال عنها الناظم، وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيب، وهي القواعد التي تكون معول التفسير لا ظنون. إذن التعريف المركب من أصول التفسير هو القواعد التي يتوصل من خلالها المفسر إلى فهم كتاب الله جل وعلا، القواعد التي يتوصل من خلالها المفسر إلى فهم كتاب الله جل وعلا. هذا هو أصول التفسير. ما الحكمة؟ قولنا قواعد هنا حتى، لأن القاعدة هي الشيء الثابت الذي لا يتغير، ولذلك قال الناظم التي تكون معول التفسير لا ظنونه، الأشياء الظنية لا تعتبر قواعد، وإنما المعتمد عندنا هو القواعد. الحكمة في ذلك هذا التعريف، قال لأجل أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير. إذا أتقنت القاعدة في التفسير وضبطتها قل عندك التحريف في تفسير القرآن، وقل عندك القصور وهو الخطأ في التفسير. فإذا اجتمع عندك الآلة الممكنة في تفسير القرآن أصبح تفسيرك على أحسن صورة، أو هو أقرب إلى الصواب. وكلما ابتعدت عن القاعدة والضابط في التفسير فإن التحريف والخطأ أقرب ورودا من الصواب. نعم.
مصادر التفسير وأنواعه. مصادر التفسير للعيان ما كان بالمأثور والبرهان، والأخذ بالمأثور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل. أنواعه تكون من ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة، فخير ما يفسر القرآن بمثله ليبدو البيان، ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول، ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة، وثاني المصادر التلادي وهو الذي يكون باجتهادي، وربما يدعونه بالرأي، وإن ترد فخذ هديت رأي، إن كان ذا الرأي على الأصول فإنه المحمود للفحول، وإن يكن بالرأي ذاك العمي فإنه وإن يكن بالرأي ذاك العمي فإنه المذموم كل الذم.
نعم، يعني تحملونا قليلا نأخذ هذا الدرس، لأننا حريصون أن ننتهي من هذا الكتاب يوم السبت القادم إن شاء الله، حتى نبدأ بما يخص الصيام والاعتكاف والزكاة بمشيئة الله تعالى. قوله هنا مصادر التفسير وأنواعه. المصادر هي المراجع، والمبحث هذا يتعلق بمراجع التفسير وأنواع التفسير. قوله هنا مصادر التفسير للعيان، يعني للمشاهد عيانا يعرف مصادر التفسير، وهي أقسام، منها ما كان بالمأثور والبرهان. المأثور المقصود به الدليل الوارد من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة، هذا يقال له مأثور، وأشار إليه بأنه برهان، لأن الدليل حينما يكون من الكتاب والسنة أو إجماع الصحابة فإن هذا يعد برهانا ظاهرا. هذا نوع من أنواع التفسير أو مصدر من مصادر التفسير، وهو التفسير بالمأثور أي بالأثر، إما بالقرآن أو بالسنة أو بأثر الصحابة. ثم بين الناظم حكم الأخذ بهذا النوع، قال والأخذ بالمأثور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل، يعني يجب علينا أن نفسر القرآن بالمأثور، أن نفسر القرآن بالمأثور، لكن هذا الوجوب له شرط وهو أن يصح النقل، لأنه إذا كان الأثر أو الحديث ضعيفا فحينئذ لا يجب عليك الأخذ، بل يجب ألا تعمل بالحديث الضعيف أو الحديث الموضوع، فلا بد أن يصح النقل، أن يكون الحديث صحيحا جاء دالا على تفسير هذه الآية، فإذا صح الحديث في تفسير الآية فإنه يكون حينئذ مقبولا بشرط أن يصح فيه النقل. ثم قال أنواعه تكون من ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة. هذا التفسير الذي يكون بالمأثور أنواعه ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة. النقل تناقل الأول، نقل اللاحق عن السابق، وكما يقال نقلا كابرا كابرا عن كابر، هذا يقال له نقل بالوراثة. الوراثة يتوارثونه الناس، كل منهم ينقله لمن بعده. ثم أخذ بين النوع الأول، قال: فخير ما يفسر القرآن بمثله ليبدو البيان. أكبر درجات التفسير وأكبر أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، أن تفسر الآية الآية الأخرى، كما في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ هل جاء حديث يدل عليها؟ لا. ما هو أعلى درجات التفسير؟ هو تفسير القرآن بالقرآن. إذن هناك آية أخرى جاءت ودلت وبينت على أن هناك على ماهية هذه الكلمات التي قالها آدم. ما هي؟ هي قوله تعالى في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم فتاب عليه. إذن هذا ما يفسر القرآن، يفسر بعضه بعضا. قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، أو عفوا قوله تعالى: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ هذه الآن يحتاج إلى تفسير. ما هي الحاقة؟ جاءت الآية فيما بعد وبينتها، قال: يوم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش كالفراش المبثوث. إذن هذه هي القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا هو يوم القيامة. إذن أعلى درجات التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، وأمثلته كثيرة جدا، لكن المقصود هو البيان. ثم قال: ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول. النوع الثاني يلي الدرجة الأولى وهي تفسير القرآن بالقرآن، هو تفسير القرآن بالسنة، أي نفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير. فمثلا حينما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا يمكن أن نستخدمه في مثالين. المثال الأول نجعله مثالا لأمرين. الأمر الأول مثال لتفسير القرآن بالقرآن. ما هو الظلم هنا؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا الظلم هو الشرك، لأن الله قال كما حكى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا علمنا تفسير هذه الآية ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ألم تقرأ قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. من تفسير القرآن بالسنة قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ وسيأتي هذا إن شاء الله في كتاب الصيام ما يدل عليه. بينته السنة، وهو خروج الفجر الكاذب الصادق، خروج الفجر وهو بياض الفجر، هذا هو الخيط الأبيض. لا كما فهمه أحد الصحابة، أتى بخرقة بيضاء وخرقة سوداء فجلس حتى رأى البيضاء على بياضها الطبيعي وظن أن هذا هو المراد، وليس الأمر كذلك. إذن هذا مثال لتفسير القرآن بالسنة. ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول. ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة. النوع الثالث ما جاء عن الصحابة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وهذا هو الدرجة الثالثة. إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن ولا تفسير القرآن بالسنة، فإننا نلجأ إلى تفسير الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصروا تنزيل القرآن، وقرأوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب أنهم إذا فسروا شيئا فإنما يفسرونه من فهمهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منهم مفسرون مشاهير كابن مسعود وأبي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالصحابة قد يؤخذ منهم تفسير القرآن إذا لم نجده في الكتاب ولا في السنة. أولي النهى الفهم والعقول الصافية السليمة. قال: وثاني المصادر التلادي وهو الذي يكون باجتهادي. إذن نحن قلنا إن مصادر التفسير اثنان: الأول التفسير بالمأثور، الثاني هو هذا التفسير بالرأي. قال: وثاني المصادر التلادي. التلاد هو القديم، الشيء القديم يقال له تلاد، ولا شك أن التفسير بالرأي هذا مصدر قديم كان يستخدمه حتى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا لم يجدوا نصا من الكتاب ولا من السنة اجتهدوا رأيهم في ذلك، فهو إذن قديم، ولذلك قال ناظم التلاد وهو الذي يكون باجتهادي، يعني باجتهاد المفسر. وربما يدعونه بالرأي، بعضهم يقول التفسير بالاجتهاد وبعضهم يقول التفسير بالرأي، والناظم أشار إلى هذين الأمرين. قال: وربما يدعونه بالرأي وإن ترد فخذ هديت رأيه، يعني الناظم هنا له رأي في المسألة